أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لم يره أحد، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة، والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، عليهم نار مؤصدة. صدق الله العلي العظيم. الكلمات التي تحتاج إلى بعض التفسير اللغوي هي: أولا الحل، وأنت حل بهذا البلد. هناك معاني عديدة لكلمة الحل. المعنى المعروف لغة بمعنى الحال، يعني الساكن. أنت يا رسول الله ساكن في هذا البلد. حل يعني حال ساكن. الكلمة الثانية كبد. كل شدة يسمى كبد، شدة الأمر تسمى كبد الأمر. الوضع الكابد يعني الوضع الشديد. والكبد في الإنسان هذا العضو المعروف يقال له كبد لأنه دم مشتد، دم شديد ومغتلظ، ولذلك يسمونه في اللغة العربية كبد. وتكبد اللبن إذا غلظ واشتد. اللبن مرة يكون رقيق ومرة يكون لبن ثخين. اللبن الشديد الغليظ يسمى تكبد اللبن. الكبد بمعنى الشدة والغلظة والزحمة والتعب، وهكذا. الكلمة الثالثة لبدا. أهلكت مالا لبدا. لبدا يعني كثيرا. تلبد الشيء يعني كثرا. الكلمة الرابعة النجدين. النجد بمعنى الطريق، الطريق المرتفع العالي الواضح البين يسمى النجد. ومنطقة النجد بالحجاز تسمى نجدا لأنها مرتفعة من بقية المناطق المجاورة لها، ولذلك تسمى نجد. فكل طريقة مرتفعة تسمى نجد. الخامس اقتحم العقبة. اقتحم يعني ورد في شيء في مكان شديد بضيق. مثلا يدخل هذه الديوانية شخص وهناك زحمة في الديوانية، فيدخل نفسه بشدة وبضيق، هذا يسموه اقتحام. وفي الهجوم العسكري هذا الاصطلاح موجود. اقتحمت قوات مثلا العسكرية الفلانية المنطقة الفلانية لأنها فيها زحمة، مواد متفجرة، عدو متربص، أسلحة، فهؤلاء يقتحمون مكان فيها مشاكل وبضيق، هذا يسمى الاقتحام. والعقبة المكان المرتفع في الجبل الذي يرتقى إليه بصعوبة. أكو جبال يتمكن الإنسان أن يقتحمها أو يصعد إليها بسهولة، هذا ما يسموها عقبة. العقبة ذلك المكان في الجبل الذي يرتقى إليه بصعوبة وبزحمة، هذا يسمى العقبة. وكل شيء فيه زحمة وفيه تعب للوصول إليه
ذاك المكان يسمى عقبة. السادس المسغبة، سغبة يعني جاعة، مسغبة يعني مجاعة. نستجير بالله، في القديم كانت تصبح أيام والسنين مجاعة، سنين قحط. في التاريخ كثير موجود هذه الأمور، وفي العصور المتأخرة التي عاشها أجدادنا وآباؤنا يذكرون هذا الشيء، أنه تصير مجاعة في البلد. يوم المجاعة أو عصر المجاعة يسمى عصر المسغبة، يعني عصر الجوع، وهو السغب يعني الجوع. المتربة الحاجة الشديدة، من كلمة التراب، أتربه يعني التصق بالأرض، التصق بالتراب، يعني ما عنده شيء بعد، كأنه جالس على التراب. بيقولون واحد جلس على التراب بعد ما عنده شيء، مسكين ذا متربة، يعني مسكين شديد الفقر التصق بشدة فقره إلى التراب. فالمتربة الحاجة الشديدة، ومأخوذ من كلمة التراب. الكلمة الثامنة المشأمة. المشأمة لها معنيان، المعنى الأول يعني اليسار، يسار كل شيء يسمى المشأمة. الأشأم يعني الأيسر، مقابل الأيمن. الأيمن والميمنة يعني جهة اليمين، والأشأم والمشأمة جهة الشمال واليسار. هذا المعنى الأول اللغة يعني. المعنى الثاني المشأمة يعني الشؤم، يقول هذا الشؤم عنده، يعني مقابل اليمن والبركة. يأتي مثلا، يأتي أيام، تأتي أيام للإنسان يتخير، يتفاءل فيها خيرا، يقولوا هذا بها يمن وبركة، مثل شهر رمضان، يقولون شهر مبارك وفضيل. وهناك أيام نحسة مثلا يسماها مشأمة، فالمشأمة لها معنى يعني. الكلمة التاسعة مؤصدة، أقصد وأصد بمعنى واحد، يعني سكر، أغلق، أطبق. من صفات جهنم أنها تطبق أبوابها والعياذ بالله. هذه كلمات تسعة كانت تحتاج إلى بعض التفسير اللغوي. أما الآيات، أولا هذه السورة سورة البلد، اسمها سورة البلد لأنها تشتمل على كلمة البلد في أول آية، لا أقسم بهذا البلد، فسميت السورة باسم البلد. وأتصور قلنا لكم في السنة الماضية أن أسماء السور توقيفية، يعني ليست من عندنا، لا يتمكن أحد من المسلمين يأتي ويجعل اسم سورة يغيرها، يقول هذا مو سورة البلد، اسمه سورة مثلا الوالد وما ولد مثلا، ماكو، خلي سورة الوالد، مو من كيفنا. أسماء السور حتى ليست منا، أسماء السور من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هو الذي سمى هذه الأسماء على هذه السور. وبعض السور لها أسماء متعددة، يعني اسمين أو ثلاثة، مثل سورة الشرح، قلنا سورة الشرح وسورة الانشراح، ألم نشرح لك صدرك. المهم أن هذه السور، آيات السور، نقاط السور، فتحات السور، ضمات الآيات، أسامي السور، كلها توقيفية، مو مثل ذاك الرئيس المعروف الذي قال لنحذف كلمة قل، ليش نقول قل هو الله أحد؟ لأن قل خطاب للنبي، فلنحذف كلمة قل ونقول هو الله أحد، عبالة مثلا يقدر يغير ويحرف في القرآن. لا يتمكن أحد من المسلمين سواء كان عالم أو غير عالم، مرجع تقليد، أكبر شخصية، حتى الإمام المعصوم لا يتمكن من تغيير حرف من حروف القرآن ولا اسم من أسامي السور. طيب، هذه السورة اسمها سورة البلد لاشتمالها على كلمة البلد، وهي مكية. المكية والمدنية أيضا شرحنا في السنة الماضية. السور التي تنزل في مكة، نزلت في مكة أو في أيام مكة، كانت تسمى السور المكية. والمدنية بعد الهجرة فما بعد، حتى في غير المدينة، يعني مثلا في الحروب كانت تنزل سورة تسمى مدنية، ومع أنها لم تنزل في المدينة بالذات، ولكنها بعد الهجرة. فالحياة الرسول تقسم إلى قسمين، حياة حياته في مكة قبل الهجرة من البعثة إلى الهجرة 10 سنوات، وحياته في المدينة 13 سنة. هذه السورة مكية ولكنها لها دلالات وتنبؤات للمستقبل. الآن نشرحها. الآية الأولى: لا أقسم بهذا البلد. أي بلد هذا؟ مكة المكرمة عظمها الله. الله يقول لا أقسم، يعني لا أحلف. لا في هذه الجملة، في جملة لا أقسم بهذا البلد، فسر المفسرون هذه اللا على شكلين: أولا أن هذه اللا زائدة، تأتي هناك كلمات وحروف زائدة في اللغة العربية، كثير موجودة في الأدب العربي أنه يأتون بالحروف زائدة. لا أقسم، لا انتهي المقطع بعدين أقسم بهذا البلد، هذا تفسير وعليه بعض المفسرين. التفسير الثاني أنه حقيقة لا بمعنى النفي، يعني لا أقسم. الله يقول أنا لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، لتعظيم النبي، كأنه يريد أن يقسم ولكنه يقول لا أقسم. هذا شيء بليغ وبديع جدا، مثل ما أنت تريد مثلا تؤكد شيء وتقول لا أقسم بالله ولا أقسم بأبي الفضل العباس، ولكن القضية هكذا. شنو قصدك من هذا الذي تقول لا أقسم؟ يعني تريد أن تقسم، ولكن لعظمة الله أمامك ولعظمة مثلا أبي الفضل العباس تقول لا أقسم بأبي الفضل العباس، ولكن الموضوع هكذا. هذا معناه القسم ولكنه ليس بقسم، الشيء بديع وبليغ جدا في الأدب العربي. المهم، سواء كانت الله زائدة أو كانت الله حقيقية، فمعناها القسم بالنتيجة، القسم الضمني بهذا البلد يعني بمكة. طب هذا واضح. وأنت حل بهذا البلد، حل بمعنى الحال يعني بمعنى الساكن، وحل بثلاث معاني جايبها المفسرين. أولا بمعنى الحل يعني بمعنى الساكن: يا رسول الله أنا لا أقسم بمكة بهذا البلد العظيم ما دمت أنت فيه، أي لتعظيمك. هذا التفسير الأول. التفسير الثاني: وأنت حل بهذا البلد، يعني أنك سوف يكون البلد حلالا لك عندما ترجع إلى هذا البلد وتفتح مكة. لأنه في الأحاديث النبوية موجودة أن مكة لا تحل لأحد، وقد حلت لرسول الله ساعة من نهار عندما فتح مكة. شرحنا قصة الفتح العام الماضي. عندما فتح النبي مكة كانت مكة حلالا له، يعني شنو؟ يعني كان يتمكن أن يقتل الناس جميعا، هؤلاء المشركين المشركون الذين قتلوا المسلمين وحاربوا المسلمين وإلى آخره، كان بإمكانه أن يقتلهم وكان بإمكانه أن يعفو عنهم، وهو عفى عنهم. فهذه الكلمة حل بهذا البلد إشارة تنبؤية إلى فتح مكة. عرفتوا كيف؟ أنا لا أقسم بهذا البلد في حين أنت يا رسول الله حل، يعني حلال لك في هذا البلد كل شيء. هذا تنبؤ، لأن السورة قلنا مكية يعني قبل الهجرة، والنبي هاجر إلى المدينة وبعد سنوات أتى إلى مكة وفتح مكة. معنى ذلك أن هذا إشارة ضمنية للقلوب المؤمنة التي كانت تحت العذاب وتحت طيش قريش في مكة. هذا تنبؤ لهم وإنباه لهم. هذا تفسير. التفسير الثالث أن هذا بمعنى وأنت حل تنتهك حرمتك يا رسول الله في مكة. مكة ذلك البلد الآمن الذي يأمن فيه حتى الحيوانات والوحوش، لأن تعرفون مكة لا يجوز لأحد أن يصطاد في مكة، حتى لا يجوز لأحد أن يقتل هوام مكة، عشرات مكة الذين ذهبوا للحج يعرفون أنه من الواجبات للمحرم أن لا يقتل حتى الهوام على بدنه. هل قد أمان أكو في مكة؟ أنا لا أقسم بهذا البلد وأنت تنتهك حرمتك في هذا البلد، يعني مثل اعتراض من الله على المشركين، كيف أن هذا البلد الحرام اسمه البلد الحرام أصلا، المسجد الحرام، البلد الحرام، هذا البلد الحرام الذي لا تنتهك حتى حقوق الحيوانات الصغيرة فيها، أنت يا رسول الله حل تنتهك حرمتك في هذا البلد. هذا تفسير جدا لطيف من التفاسير الثلاثة. على هذا التفسير أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم، عن الإمام الرضا هذا التفسير، أنه أنت حل، مو معناته أنت ساكن، مو مهم أنت ساكن، وليس معنى الحل يعني معنى أنك ترجع إلى مكة وتصير مكة حلالا لك، لا، هذا اعتراض لمعاملة المشركين مع النبي، أنت تنتهك حرمتك في هذا البلد. عن أبي عبد الله، مو عن الرضا عفوا، عن أبي عبد الله الصادق سلام الله عليه قال: كانت قريش تعظم البلد، يعني تعظم مكة، وتستحل محمدا، صلوا على محمد، قال كانت قريش تعظم البلد، تعظم مكة، ولكنها كانت تستحل محمدا فيه، فقال الله: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. هذا تفسير من الأئمة وجدا جميل. طيب، الآية الأخرى: ووالد وما ولد، قسما بالوالد وما ولد. أي والد هذا؟ تفاسير عديدة، إما آدم وبنو آدم يعني البشر كلهم، وإما إبراهيم وإسماعيل. ليش؟ لأن إشارة لمن بنى هذا البيت، لأن إبراهيم هو الذي بنى هذا البيت وإسماعيل كان معه، صحيح في القصة المعروفة. فالقسم يأتي مناسبا لقضية هذا البلد، لهذه الكعبة المشرفة، لهذه المدينة التي أسسها إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. ووالد يعني قسما بإبراهيم وما ولد يعني إسماعيل، هذا تفسير ثاني. التفسير الثالث أنه والد يعني إبراهيم، وما ولد كل الأنبياء من صلبه وكل الأئمة من صلبه، لأن الأنبياء بعد إبراهيم كلهم من صلب إبراهيم. طيب، ويمكن أن نجمع كل هذه الأقوال. المرة السنة الماضية شرحت لكم أنها هناك تفاسير مصادر وتفاسير عامة، لا يتعارض هذان التفسيران، يعني يمكن أن تقول ووالد وما ولد من مصاديق التفاسير إبراهيم، ويمكن أن تقول كل مولود كل بشر، ولا تتناقض هاتان التفاسير التفسيران. ليش؟ لأنه من المصداق يعني من المورد حسب ما يقول العلماء. طيب، الآية الأخرى: لقد خلق. طيب، هالقسم بعدين شنو جواب القسم؟ أول: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد. نحن خلقنا هذا الإنسان العجيب الغريب الذي لا يعرفه إلا الله، خلقناه في كبد، يعني شنو؟ في تعب، في شدة، في ضيق. هذه الكلمة لها تفاسير عديدة وكلها صحيحة، منها أن الإنسان دائما عنده مشاكل، أنت لا يمكن أن تجعل يدك على بشر في الدنيا من آدم إلى قيام القيامة إلى انتهاء الأرض، لا يمكن أن تجعل يدك على إنسان ما عنده مشاكل، مستحيل، إما مشاكل البطن، وإما مشاكل العقل، وإما مشاكل الفكر، وإما مشاكل الأولاد، وإما مشاكل المال، المهم يكابد يعني يتصارع ويصارع المشاكل في حياته دائما. هذا تفسير جدا جميل وصحيح. ومعنى آخر أن الإنسان خلق في كبد وفي شدة من أول النطفة إلى موته، كل الحالات من الولادة له شدة في بطن أمه وللأم شدة في الولادة، له شدة وللأم شدة. عندما يريد أن يتعلم النمو، شايفين الطفل في أول أيام نموه يحاول بشتى المحاولات، يمكن أشهر يحاول حتى يتمكن أن يمشي على يديه ورجليه. هذا شنو؟ هذا كبد بعد، تعب ومحاولة مكابدة. بعد ذلك يتعلم المشي على الأربع، ولكن لا يعرف المشي على القدمين على الرجلين. فيمكن إذا عندكم ولد الله يحفظه يمكن مثلا 50 مرة يوقع أو أكثر في خلال شهر وما يترك، يحاول ويحاول إلى أن يتعلم المشي، هذا كبد. وإلى أن يتعلم المشي بعدين يتعلم كيف يركض وكيف يمشي وكيف يذهب إلى المدرسة وكيف يتعامل مع الناس وكيف يتعاشر مع المجتمع وكيف يكسب وكيف يتمول إلى آخره، كل الحالات إلى أن يموت، وفي الموت كبد أيضا. فمن أول انعقاد النطفة إلى آخر موته إلى أول بداية موته هو في كبد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. اليوم شفت في بعض التفاسير نكتة جدا لطيفة، يقول حتى لذات الدنيا هي مو لذات حقيقية. أنا ما كنت منتبه لهذه اللفتة اللطيفة. شوفوا، أنت عندما تلتذ بالأكل حقيقة هذه اللذة؟ لا. ليش؟ لأنه هذا دفع للجوع وليست لذة حقيقية. أنت جعت، شعرت بألم الجوع في بطنك، توجهت إلى الطعام، تلتذ بالطعام ولكنها ليست لذة في نفسها. لذة، لذة لأنك تصارع الجوع، فهي دفع للألم وليس لذة. يقول هذا المفسر اليوم شفت في كتابه، يقول كل لذات الدنيا، اللذة الغذائية، اللذة المعنوية، كل اللذات، انت بعد شوف اي لذة تشوف، كلها دفع لألم وليس لذة في حقيقتها. فهاي الدنيا اللي لذاتها مو لذات حقيقية، لذاتها دفع لآلام، ايش تسوى بعد هذه الدنيا؟ ومن هنا نتمكن أن نستنبط. أنا اليوم هالشكل فكرت، طبعا ما مذكرت في هذا التفسير، هالشكل تدبر صار عندي، أنه اللذات الأخروية ليست مثل لذات الدنيا، حتما ليست مثلها. ولكن من هنا نفهم كيف ليست اللذات في الجنة لدفع الألم. لماذا؟ لأنك لا تجوع في الجنة، صحيح؟ في الروايات موجودة في الأحاديث أن لا جوع ولا عطش في الجنة، لا حر ولا برد في الجنة. أنت عندما تبرد في الدنيا تأخذ البطانية على نفسك أو اللحاف وتلتحف بها، صحيح؟ فتشعر بالدفء، تلتذ بهذه الحرارة. لماذا؟ لأنك دفعت ألم البرد عن نفسك. في الجنة لا تبرد حتى تلتحف وتأخذ الدفء من اللحاف. فكيف اللذة في الجنة؟ اللذة الحقيقية التي هي لذة في نفسها لذات الآخرة. هذه اللذات الدنيوية هي دفع للألم وليست لذة حقيقية. لذلك في الجنة كل الروايات تقول أن لا مشقة في الجنة حتى تدفع هذه المشقة، كلها لذات حقيقية، أكلها، شربها، نومها، راحتها، لذتها، كلها حقيقية. هذا الفرق بين ما نقرأ عن الآخرة وما نتعامل أو نعيشها في الدنيا. طيب، هذا صار واضح أتصور. لقد خلقنا الإنسان في كبد، معناته أن كل حالات الإنسان حتى اللذات هي ليست لذات حقيقية. طيب، ما دام أن الإنسان خلق في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ هذا الإنسان الذي يخلق في كبد من أول الولادة إلى الموت، عندما يقتدر وتجتمع عنده الأموال وتجتمع عنده القدرات، يغتر ذلك الغرور العجيب السخيف. ليش سخيف؟ لأنه ما ينسى ماضيه، ينسى أنه كان نطفة من مني يمنى، وينسى أنه سوف يموت، وينسى أن كل الحياة كبت فيغتر، ويتصور يحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا. عندما ينفق، حتى عندما يريد أن ينفق يتصور في نفسه أو يقول حتى للناس أنني أنفقت أهلكت مالا لبدا. أولا كلمة أهلكت كأن هذا المال أهلك، يعني ما إلى نتيجة. ونستجير بالله أن الإنسان ينفق في سبيل الله بعدين يتصور هذا التصور أن هذا هلاك للمال، مع أنه مو هلاك للمال، زكاة ونمو للمال. الإنفاق زكاة ونمو للمال، مو فقط المال، الوقت، الزمن. أنت عندما تنفق ساعة من عمرك في سبيل نجاة ضعيف، في سبيل تمشية أمر إنسان في دائرة حكومية، أنت تنفق من الزمن، لم تهلك هذا الزمن بل زكيت هذا الزمن. أما الإنسان الذي لا يعتقد بالآخر يقول أهلكت مالا لبدا، لبدا قلنا يعني كثيرا، يتصور أنه كثير، أنا هواية دفعت، هواية صرفت على الأمور الخيرية. حتى إذا صرفت هواية هي مو هواية عند الله، مو كثير عند الله. أهلكت مالا لبدا، هذه الآية يقال أنها نزلت في شخص اسمه موجود أيضا في التفاسير، كان يدفع لبعض المساعدات الخيرية في أيام النبي وهو في مكة، لأن الناس كانوا في ضيق شديد. وتعرفون أنه كان بعض الأصحاب ينامون في الصفة إذا رايحين في الحرم النبوي، عندما تدخلون من باب جبرائيل سلام الله عليه، على شمالكم القبر الشريف المطهر، وعلى يمينكم هناك بشكل مثل شرفة وبها محجر، يعني بها هيك حاجز، هناك الصفة، يعني المكان الذي كان يجلس فيه أصحاب النبي الضعاف الفقراء المساكين، وكان يتصدق النبي عليهم من المؤمنين، كان يأخذ من الناس من المؤمنين الأقوياء ماليا وينفق على هؤلاء، وبعض الأوقات كان يقتسم قوته بينه وبين هؤلاء. وفي القصص المعروفة من أهل البيت سلام الله عليهم حول هذه أصحاب الصفة، فكان واحد من هؤلاء المسلمين الذين كان قد أسلم في المدينة كان قد أعطى، ولذلك يقولون هذه الآية يمكن أنها كانت مدنية ودخلت في هذه السورة بأمر من النبي، أو كان في مكة، لأن في مكة أيضا كانوا في فقر شديد، وكان هناك بعض العبيد مثل بلال، مو فقط بلال، حتى عمار بعض يقولون كان عبد أيضا. المهم كان هناك عبيد أسلموا على يد النبي أو على يد أصحابه، فكان المواني يعني أصحاب العبيد يعذبون هؤلاء في الصحراء في القصص المشهورة مثل قصة بلال. فكان بعض المسلمين ينفق لشراء هؤلاء العبيد من أصحابهم حتى يصبحوا أحرار. واحد من المسلمين المعروفين كان ينفق بعض أمواله، إما للرياء وإما للسمعة ما أدري، المهم كان ينفق في هذا السبيل، فأنفق بعض الأموال وبعدين قال أنه أنفقت أهلكت مالا لبدا. وفي رواية ثانية أنه أذنب، بعض الذنوب لها كفارة، عندما أذنب جاء إلى النبي واستفتى النبي، قال يا رسول الله أنا أذنبت الذنب الفلاني، قال اذهب وكفر، يعني أعطي كفارة للفقراء، فأعطى كفارة. بعد ذلك بعدما أعطى الكفارة قال لقد أنفقنا كثيرا من أموالنا بعدما أسلمنا على دين النبي، يعني مثل اعتراض، كأنه مثلا يعترض على هذه المعاملة من النبي أنه صيانة لما تقولي روح ادفع كفارة. هذه المقولة يمكن أن تطرأ هذه الأيام أيضا، واحد ينفق في سبيل الله يقول ادفعت هواية، أو يدفع كفارة بعدين يقول مثلا هذا الإسلام شيء غريب، هذا الدين كل يوم لازم تدفع كفارة، كل يوم لازم زكاة، كل يوم خمس. هذه الاعتراضات لا تأتي إلى ألسنتنا لأن تشملنا هذه الآية، يقول أهلكت مالا لبدا، الله يجاوبه أيحسب أن لم يره أحد؟ أولا ما كان مالا لبدا، لم يكن كثيرا أصلا، كان مال قليل، كفارة بسيطة أو شراء عبد من عبيد المسلمين. أيحسب أن لم يره أحد؟ رآه بعض المسلمين ورأوا أن المال كان بسيط ما له قيمة، صار إلى نعمة شخصية لا ينتهى أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا يتمكن من المضغ والأكل ومن التكلم وشفتين، هذه الشفاه التي تطبق الفم. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين إضافة إلى ذلك، هذه نعمة شخصية. أما النعمة الحقيقية هذه وهديناه النجدين، علمناه طريقة الخير وطريقة الشر. نفس الكلام الذي شرحناه في الليلة قبل الماضية، أن الإنسان مختار بتقدير الله سبحانه وتعالى، وقد أودع الله في نفس الإنسان طريقين إلهام إلى نفس الإنسان، نجد يجره إلى الخير ونجد يشره إلى الشر حتى يختبر هذا الإنسان. وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة، هذا الإنسان الذي علمناه النجدين وعلمناه الخير والشر فلاقتحم العقبة. قلنا في التفسير اللغوي اقتحم يعني أدخل نفسه بشدة في زحمة مكان، هذا معنى الاقتحام. العقبة شنو قلنا؟ العقبة الطريق الجبلي الوعر الذي يرتقى إليه ولكن بصعوبة شديدة. الله يمثل عمل الخير والإنفاق بهذا المثال، لماذا؟ لأن صعب، هو الله يدري أنه صعب، لا يريد أن المثل يقول أن المال يعتبر مثل الروح، لا ما يريد، الله يقول هذا الشيء، أن هذه عقبة كأداء كأود يجب على المؤمن أن يقتحمها. إذا اقتحم مرة يتمكن من الاقتحام مرات كما قلنا في الليالي الماضية، أما إذا لم يقتحم فهو المقصر، لأننا علمناه النجدين، علمناه طريق الخير وعلمناه طريق الشر. هذا تفسير. التفسير الثاني أن العقبة ليس معنى العقبة المعنى اللغوي، بل معناه الصراط المعروف يوم القيامة. في الأحاديث الكثيرة عن هيئة هذا الصراط والعقبة أحاديث كثيرة رأيت اليوم حقيقة مخيفة، ولكن بعضها مشجعة لأننا نوالي أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. هذا الولاء نعمة جدا مهمة عندنا، ليش؟ لأنه أهم شيء عند الله هو العقيدة، هو الإيمان، هو القلب السليم. إذا القلب كان سليم وكان الهدف سليما بقية الأمور ممكن أن يشفع لنا الشفعاء. أما الإشكال إذا كان في الإيمان وفي العقيدة، هاي مشكلة. من مجمل الروايات ومن كل الآيات القرآنية نستنبط أن الأساس في الإسلام وعند الله سبحانه وتعالى هو الإيمان، بعد الإيمان يأتي العمل الصالح، وبعض الذنوب إذا طرأت وحتما تطرأ لأننا غير معصومين هذه تغفر لنا، ليش؟ لأن الإيمان موجود. الأرضية صالحة، هذا يمثل بالأرضية الصالحة للزراعة. شوفوا إذا عندكم أرض صالحة للزراعة وأنت عندك بذر حتى تبذر في هذا الأرض وتزرع، كل الحظوظ متوفرة لأجل أن هذا الزرع ينمو ويكبر. ليش؟ لأن الأرض صالحة، الماء موجود وأنت عندك البذر. يبقى شنو؟ يبقى احتمال ضعيف أن تأتي ريح سوداء لا سمح الله وتأكل هذا الزرع. هذا الاحتمال كم بالمئة؟ يمكن 1%. أما إذا أرضك مو صالحة أصلا، 1%، لا 99% الزرع لا ينمو. ليش؟ إن الأرض مو صالحة. تذهب إلى صحراء تبخة فيها أرض غير صالحة للزراعة وتأتي بجميع المحاولات حتى تريد أن تزرع، ما يمكن إلا أن تغير التراب. شايفين في الكويت يغيرون بعض الأتربة ويجيبون أتربة صالحة للزراعة، ليش؟ لأن الأرضية مو صالحة. الإيمان بالله سبحانه وتعالى وبالآخرة وبالأنبياء وبولاية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، هذه الأرضية الصالحة لنمو العمل الصالح، لنمو العمل الصالح. وغير هذه الأرضية حتى عمل ما يفيد. ممكن مسيحي كافر يعمل، هو العمل في ذاته جميل بس ما إلى نمو، ما إلى زكاة. ليش؟ لأنه تطرأ هذه الأعمال على ذلك الكافر الذي لا يؤمن بالله، تطرأ لأجل العادة، لأجل العرف، لأجل أن الناس لا يقولوا أن هذا مو متحضر ومو جنتلمان مثلا. أما ما يعمل لله لأنه لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، فلذلك يمكن أن لا يعمل، يمكن أن يوظف المعنويات لشعبه ولكن يقتل شعب فيتنام مثلا. شنو الفرق؟ ذاك شعب وأنت شعبك شعب. كيف أنت تقتل شعب فيتنام وتداري شعبك؟ ليش؟ لأنه الإيمان بالله ما موجود، الإيمان بالمعنويات الحقيقية ما موجودة، فقط مصالح. حتى خدمته لشعبه لأجل المصالح، مو لأجل لأجل الله ولأجل الآخرة، فلا يبقى هذا. يوم شوف الزين ويوم عفريت وقح. ليش؟ لأن الأرضية مو صالحة. طيب، فلاقتحم العقبة، فمعنى العقبة من المعاني أنها الصراط يوم القيامة. نستجير بالله. وما أدراك ما العقبة؟ للتعظيم والتفخيم والتهويل، هول يوم القيامة وهول هذه العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ تتصور أن هذه العقبة هينة؟ إنها تأتي اقتحامها بهذه الأمور: فك رقبة، هذا الشرط الأول، أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. إذا تريد أن تقتحم هذه العقبة، سواء العقبة يعني الصراط، وسواء قلنا العقبة بالمعنى اللغوي يعني المكان الشديد، الحالة الشديدة، الضيقة، العمل الصعب، إذا تريد أن تقتحم هذه العقبة يجب عليك أن تفهم معنى الحياة. إذا فهمت معنى الحياة تتمكن أن تعطي، يصير عندك عطاء، سواء عطاء بمال أو بوقت أو بكلمة وحتى ببسمة. لأن قلنا ليلة أن الكم ليس مهما عند الله، الكيف هو المهم. بسمة على شفتيك لفقير، بسمة ليتيم، هي التي توديك إلى الجنة. في الروايات أكو موجودة أن زانية كانت تمشي في الصحراء ورأت كلبا يلهف من العطش، امرأة زانية وسخة، رقت هذه المرأة لحال هذا الكلب، دورت منا شافت أكو في البئر هناك وفي البئر ماء، ولكن لا وسيلة عندها حتى تسحب الماء من البئر. أتت أمام البئر وهذا الكلب يلهث هنا، شو تسوي؟ فكرت، كانت تلبس حذاء، هذا الحذاء كان بشكل أنه يتمكن من جلب الماء، فأخذت من ملابسها وعملت من الملابس حبل وأدلت هذا الحبل، شدته بالخف يعني بالحذاء، وأرسلت الحذاء إلى الماء، إلى ماء البئر، وسحبت شوية ماء وجابت الماء فوق وأعطتها للكلب. كررت العملية مرات، ثلاث مرات، أربع مرات، الكلب انتعش. النبي إما الرسول وإما أحد الأنبياء سمع بهذه القصة، بهذه الحكاية العجيبة مثلا، قال رسول الله، إما النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد الأنبياء، قال إن هذه المرأة ستذهب إلى الجنة بفعل هذا، بهذا الفعل. لأن الموازين مو موازين الدنيا، أنه إذا أنت عملت 55% أنا أعطيك هلقد مثلا بالمية، مو أرباح وبنوك مثلا معين، لا لا، أمور ترتبط بحالة معينة، يمكن بسمة واحدة تؤدي بنا إلى الجنة إن شاء الله. المهم أن ندعو إلى الخير، المهم أن ندعو أنفسنا إلى عمل الخير ولو عمل بسيط. هذه الأعمال تأخذ بأيدينا إلى الخير الثاني، إلى الخير الثالث، إلى الخير الرابع، فنصبح جيدين عند الله. فك رقبة، طبعا فك رقبة اليوم ماك موجود، ليش؟ لأنه الحمد لله بفضل القوانين الإسلامية سابقا، طبعا هذه بحث مفصل وأنا طالعت اليوم حتى أشرحها بعد ماكو وقت، كيف أن الإسلام حلل الرقية، قضية لينكولن اللي سامعين الشباب أنه إبراهام لينكولن زعيم أمريكا الأول هو الذي حرر العبيد، هذا تقريبا نوع من الدجل. ليش؟ لأنه العبيد اللي كانوا في أمريكا ذاك الأيام، تلك الأيام ما كانوا عبيد حقيقيين أصلا، كانوا يسرقون من مجاهل أفريقيا ويؤتى بهم إلى بلاد الغرب ويستعبدون، فهذا مو عبد أصلا. العبد الذي يقول عنه الإسلام فك رقبة، ذلك العبد الذي يؤخذ في الحرب، في الحروب الإسلامية كانت تؤخذ عبيد حتى لا يتآمروا على الدولة الإسلامية. في تفصيل مفصل الآن ماكو وقت لشرح كيف أن الإسلام أحل مشكلة الرقية بشكل جدا عقلاني. أما إبراهام مو فقط كان واجب عليه أن يعمل هذا الشيء، هذول ما كانوا رقيق أصلا، كانوا يسرقون من بيوتهم سرقة ويؤتى بهم إلى أمريكا لخدمة الغربية. المهم، أو إطعام في يوم ذي مسغبة، إما فك رقبة، اليوم ما ممكن فك رقبة، طبعا ممكن بشكل آخر، أحد المفسرين يقول فك رقبة اليوم ممكن، ولكن ممكن من الديون، أن تفك رقبة إنسان من دينه، أن تفك رقبة إنسان من ظلم ظالم، وهكذا أيضا تشمله هذه الآية. أو إطعام في يوم ذي مسغبة، صلوا على محمد وعلى. الجانب الثاني، الوسيلة الثانية من اقتحام العقبة، أن تطعم في يوم ذي مسغبة، أي في يوم الذي يكون فيه القحط والمجاعة. من تطعم؟ يتيما ذا مقربة يقربك، لأن القرابة أهم، أو مسكينا ذا متربة، قلنا أتربة يعني ألصقه بالتراب، أجلسه على الأرض، مسكين ما عنده أي شيء، شدة في المسكنة، أو مسكينا ذا متربة. ولكن كل هذه الأعمال بشرطها وشروطها، الإمام الرضا قال بشرطها وشروطها وأنا من شروطها، بشرط الإيمان بالله وبالولاية. كيف؟ ثم كان بشرط، هذه ثم مو للتعقيد، بمعنى بشرط أن يكون هكذا، ثم كان من الذين آمنوا، بشرط أن يكون له الإيمان الأرضية الصالحة، مثلت لكم أن الإيمان مثل الأرض الصالحة للزراعة. ثم كان من الذين آمنوا بعد وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. هذه التواصي لجانبين من المسلمين، جانب من المسلمين كانوا فقراء ما عنده شيء، يتمكن أن يواصي بالصبر، يعني يوصي رفيقه وزميله في العقيدة بالصبر. بلال يصابر عمار، عمار يصابر أمه سمية، وهكذا كان المؤمنون في مكة يصابر أحدهم الثاني، يعني يعطيه شحنة معنوية من الصبر ومن المقاومة ومن الصمود والتصدي مقابل الكفار. اليوم نفس الشيء، أنت ترى مؤمن يجلس في مجلس خير، شجعه ولا عافية بيك، بارك الله أتيت إلى مجلس حسيني، هذا يتشجع، تواصي بالصبر. ليش؟ لأن الصبر مقابل المعصية، لأن الصبر مقابل الطاعة ومقابل المعصية، تشجعه على الطاعة وتشجعه عن البعد عن المعصية، هذا شكل. وتواصوا بالمرحمة، يرحم بعضهم بعضا، مو مثل الأمة الإسلامية اليوم اللي كل واحد يمزق الثاني، مع الأسف كل بلد يريد أن يمزق الثاني، هذا مو تواصي بالمرحمة. وكل أمة تريد أن تمزق الأمة الثانية المسلمة. ومع الأسف بين المؤمنين أنفسهم، بين المؤمنين أنفسهم، الواحد أو الجهة، هذه الجهة تريد أن تمزق الجهة الثانية. ليش؟ على شنو؟ على أي شيء؟ على أي غرض؟ مو معلوم. هذا خلاف هذه الآية. تواصوا بالمرحمة، يرحم الواحد الثاني حتى في الأمور الفكرية. أولئك أصحاب الميمنة، أصحاب اليمين أو أصحاب اليمن، فسرت لكم التفسيرين. والذين كفروا بآياتنا، اللي ما عنده أرضية صالحة أصلا، هم أصحاب المشأمة. المشأمة قلنا إما الأيسر مقابل اليمين، وإما بمعنى الشؤم، يعني الحالة التي يتشاءم منها الإنسان. عليهم نار مؤصدة، على هؤلاء الذين هم أصحاب المشأمة نار مؤصدة، يعني نار مؤصدة الأبواب ومغلقة لا يتمكنون من الفرار. الروايات كثيرة ولكن ما في وقت، فقط نقرأ رواية حول الولاية، لأنها قلنا الأرضية الصالحة هي الأساس. عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له جعلت فداك، فلاقتحم العقبة. شنو معنى العقبة؟ فقال أبو عبد الله الصادق يقول لأبان، فقال: من أكرمه الله بولايتنا فقد جاز العقبة. الذي يكرمه الله بولايتنا أهل البيت يتمكن من اجتياز العقبة. وهذا صحيح ترى، لا تقولوا فقط هم يمدحون أنفسهم. أكو ناس يتهمون يقولون الشيعة يمدحون أنفسهم، صحيح نمدح أنفسهم، لأن حقيقة ولايتنا مهمة. العقيدة بالحق هو مهم. أنت عندما تعتقد بشيء حق، أنت عظيم عند الله، ولذلك تتمكن من اقتحام العقبة. تجي ذنوب، ولكن بالنتيجة تتمكن من اجتياز العقبة إن شاء الله، بشرط أن يلازم الإنسان هذه الولاية. قلت لكم الليلة الماضية يجب أن ندعو لحسن العاقبة، مو أنه بعدين آخر أيام حياتنا نستغفر الله، استغفر الله، نكفر بهذه الولاية، لأن أكو ناس الشكل صاروا. ونحن تلك العقبة، أبو عبد الله يقول: ونحن تلك العقبة التي من اقتحمها نجا. قال فسكت. أبان يقول: أنا سكت أفرق، لأنه أريد أن أفكر. فقال: هل أفيدك حرفا خيرا من الدنيا وما فيها؟ قلت: بلى، جعلت فداك. قال: قوله فك رقبة، قول الله فك رقبة. ثم قال: الناس كلهم عبيد النار، واستجير بالله، الناس كلهم عبيد النار غيرك وأصحابك. يقول الإمام لأبان، يعني غيرك يا أبان، أنت المؤمن وكل المؤمنين، فإن الله فك رقابهم من النار بولايتنا أهل البيت. صلوا على محمد وآله. السلام على الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.